أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي صان هذا الكتاب العزيز الجليل عن أن يقع فيه ما وقع في التوراة والإنجيل من أنواع التحريف والتغيير والتبديل. طبعا في مسألة هنا تعرضنا إليها في بعض الدروس، وهي هل التحريف والتغيير الذي أصاب التوراة والإنجيل جاء في المعنى أم في الألفاظ؟ يعني هل هم حرفوا المعنى أم حرفوا الألفاظ؟ قلنا أن الصواب وقع في الأمرين كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال الحمد لله الذي صان هذا الكتاب العزيز الجليل من أن يقع فيه ما وقع في التوراة والإنجيل من أنواع التحريف والتغيير والتبديل، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما بعد، فإنه لما رأينا جل أهل هذا الزمان يقولون بجواز المجاز في القرآن ولم ينتبهوا لأن هذا المنزل للتعبد والإعجاز كله حقائق وليس فيه مجاز، وأن القول فيه بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال، وأن نفي ما ثبت في كتاب أو سنة لا شك في أنه محال. أردنا أن نبين ما يفهم منه الحاذق الذائق أن القرآن كله حقائق، وكيف يمكن أن يكون شيء منه غير حقيقة، وكل كلمة منه بغاية الكمال جديرة حقيقة. إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، كما قال عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قلنا صدقا في الأخبار وعدلا في الإيه؟ في الأحكام اللي هي الأوامر والنواهي. والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسلمين وتحذيرهم من نفي صفات الكمال والجلال التي أثبتها الله لنفسه في كتابه العزيز بادعاء أنها مجاز، وأن المجاز يجوز نفيه لأن ذلك من أعظم وسائل التعطيل. ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ومن أصدق من الله قيلا، وهذا أوان الشروع في المقصود. وسميته منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ورتبته على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. نرجع، يقول ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله أو رسوله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجه الاستدلال كما قال أهل التفسير أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عما يصفه الواصفون بغير علم، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق ربهم وفي كل ما بلغوه، وحمد نفسه سبحانه وتعالى. وهذا الذي نحن عليه بفضل الله، أن الأسماء والصفات والأفعال لا نتجاوز القرآن والسنة. قال الشيخ رحمه الله، يقول وسميته منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ورتبته على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. المقدمة في ذكر الخلاف في وقوع المجاز في أصل اللغة، وأنه لا يجوز في القرآن على كلا القولين. الفصل الأول في بيان أنه لا يلزم من جواز الشيء في اللغة جوازه في القرآن، وذكر أمثلة لذلك. الفصل الثاني في الجواب عن آيات زعموا أنها من المجاز، نحو جدارا يريد أن ينقض فأقام. الفصل الثالث في الأجوبة عن إشكالات تتعلق بنفي المجاز ونفي بعض الحقائق ويشتمل على أمور لها تعلق بالموضوع. الفصل الرابع في طريق فات مع نفي المجاز عنها. الخاتمة في وجه مناظرة النافي لبعض الصفات بالطرق الجدلية. المقدمة اعلم أولا أن المجاز اختلف في أصل وقوعه. يعني العلماء الذين اعتنوا بهذا الأمر وقع بينهم خلاف هل في اللغة مجاز أم لا. طيب اكتب عندك الفاظ العربية تنقسم باعتبار استعمالها إلى قسمين. تنقسم باعتبار استعمالها إلى قسمين. تنقسم باعتبار استعمالها إلى قسمين. القسم الأول استعمال اللفظ على حقيقته. التي وضع لها في أصل اللغة. استعمال اللفظ في حقيقته التي وضع لها في أصل اللغة. القسم الثاني استعمال اللفظ في غير حقيقته. وهو ما يسمى بالمجاز. في غير حقيقته وهو ما يسمى بالمجاز. وعليه فتعريف المجاز هو استعمال اللفظ في غير حقيقته التي وضع إليها عليها واستعمال اللفظ في غير حقيقته التي وضع لها على وجه يصح مع وجود قرينة تدل على ذلك. استعمال اللفظ في غير حقيقته التي وضع عليها على وجه يصح مع وجود قرينة تدل على ذلك. وقيل في تعريف المجاز هو ما يصح نفيه على الحقيقة. هو ما يصح نفيه على الحقيقة. نرجع للكتاب. اعلم أولا أن المجاز اختلف في أصل وقوعه. قال أبو إسحاق الإصفرائيني وأبو علي الفارسي إنه لا مجاز في اللغة أصلا كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع. وإن نقل عن الفارسي تلميذه أبو الفتح أن المجاز غالب على اللغات كما ذكره عنه صاحب الضياء اللامع. وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية. انتبهوا لي كويس. يعني احنا قلنا المجاز فيه لفظ وضع لمعنى معين فجاء أقوام ونقلوه من أصل وضعه إلى معنى آخر. فالشنقيطي يريد أن يقول لا الكلام ده مش غير صحيح. ده معنى كلمة مجاز أي أن هذا الأسلوب يجوز في اللغة. يعني يجوز في اللغة لوروده عن أساطين اللغة وعمن نقلوها إليه. يقول فمن أساليبها إطلاق الأسد مثلا على الحيوان المفترس المعروف وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد بما يدل على أن المراد غيره. ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك. ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه لأن بعض الأساليب يتضح فيه يحتاج إلى قيد وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه. وكل منهما حقيقة في محله وقس على هذا جميع أنواع المجازات. تاني العبارة دي يقول فمن أساليبها إطلاق الأسد مثلا على الحيوان المفترس المعروف وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد، بما يدل على أن المراد غيره. ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك، ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه، لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد، وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه، وكل منهما حقيقة في محله. وده اللي قاله ابن رجب الحنبلي. الإن معاني الألفاظ بتختلف باختلاف السياق والتركيب والإفراد والاقتران إلى غير ذلك، وكل معنى في سياقه حقيقة لا مجاز عليكم. يبقى عندي ألفاظ لها معاني مختلفة، اللفظ له معنى وجه في سياق آخر له معنى. طيب أي المعنيين مجاز وأيهما حقيقة؟ قال ابن رجب لا، ده كلاهما حقيقة في كلا السياقين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيه. إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المثال المشهور. فالقرية في الموضعين لها معنى مختلف. واسأل القرية التي كنا فيها، القرية هنا بمعنى أهل القرية، دي حقيقة. طيب إن مهلكوا أهل هذه القرية، القرية هنا بمعنى المساكن، دي حقيقة. واضح يا إخواننا؟ يبقى أصبح اللفظ يتغير معنى بتغير السياق، وليس معنى تغير المعنى إن أحد المعاني حقيقة والآخر مجاز، لا، في كلا المعنيين أو في كلا الثلاث معاني هو الإيه؟ هو حقيقة، لأن هذا يجوز في اللغة. يريد ناخد بالنا من دي كويس. أعيدها. ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك، ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه، لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد، وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه، وكل منهما حقيقة في محله. وقس على هذا جميع أنواع المجازات. وعلى هذا فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلا، كما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله في السواعق، وده إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل. وابن القيم يعني من باب الاستعجالي رد على القائلين بالمجاز من 50 وجه، هيجينا بالتفصيل بإذن الله في الكتاب مختصر الصواعق، نسأل الله أن يتم علينا النعمة، من 50 وجه. ومن أجل هذا برضو مسائل المجاز أرجو من طالب العلم أن يتقنها، ولما تتناقش مع واحد خاصة ممن يعتنون بدراسة اللغة العربية في الجامعات المصرية ومرك، وخبلا، لأنه هو درس فيه مجاز، واللي درسه كذلك، واللي درسه كذلك مسلسل طويل. فكون أنك تنكر وجود المجاز عنده سيستهجن القول منك، وبناء على ذلك إما أن تكون أنت متقن في تأصيلاتك وفي كلامك، وإما أن ترشده إلى مرجع يرجع إليه. وده اللي احنا بنعانيه مع بعضهم في بعض المسائل، تكلموا مثلا في أي مسألة من المسائل فقه العمل يستهجن كلامك، ليه؟ أصل درس كده، واللي درسه كده، والقول الثاني لم يلتفت إليه مطلقا. ودي من الفجوة العظيمة بين من يدرسون في المعاهد النظامية وبين من يدرسون على الشيوخ الدراسة الحقيقية. ولو كان هناك إنصاف لدرس كما يدرسه السلف، ولكن هذا قدر الله، ما يسعنا إلا الرضا واللجوء إلى الله أن يرفع عنا هذه الغمة ويزيل عنا هذا الكرب، ما فيش غير كده. يقول وعلى هذا فلا يمكن إثبات نجاس في اللغة أصلا كما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق، وإنما هي أساليب متنوعة بعضها لا يحتاج إلى دليل وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه، ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل. نعم ركز في العبارة، ومع الاقتران يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل. يبقى لما اقترن دليل دل على حقيقة أخرى مستغني عن دليل. فقولك رأيت أسدا يرمي يدل على الرجل الشجاع، كما يدل لفظ الأسد عند الإطلاق على الحيوان المفترس. طيب يبقى بناء على ذلك رأيت أسدا يرمي، يبقى هنا أسد اللي هو الرجل مين؟ الشجاع. صح، حقيقة ولا مجاز؟ أحسنت، حقيقة. اللي جعلها حقيقة الأسلوب والقيد الذي اقترن به. واضح يا مشايخ؟ القيد الذي اقترن بالأسلوب هو الذي جعله حقيقة. يبقى ما ينفعش أقول مجاز، لا. قلنا مجاز تجاوزا أي يجوز في اللغة. معايا يا أخوانا؟ أي يجوز في اللغة. طيب ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة، هذا من باب التنزل، اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن. القاعدة العامة عندنا أذكركم دايما بها، كما قال أبو السعود في مراقيه: وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، وإلا لن يستقيم في الشريعة مسألة. واخد بالك؟ ما هو البعض يقول لك ايه، والله اصلها مساله خلافيه. طب ما كويس، تم وجود الرب عز وجل مساله خلافيه بين العقلاء وبين الاغبياء الحمقى. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى بناء على ذلك كده لا يستقيم الامور، لان كثير ممن يريدون ان يميعوا كثيرا من القضايا يقول لك مساله خلافيه، مساله خلافيه. طيب انظر لهذا الخلاف، هل هو خلاف معتبر وله حظ من النظر؟ ومن قال بالقولين، يعني هل قال بالقولين أئمة السنة أم قال بأحد القولين أئمة السنة والقول الآخر أئمة البدعة؟ يبقى ازاي تقول خلاف؟ ده احنا ممكن نقول نرغي بأنه له وجود، أما حقيقته لا عبرة به ولا ينظر إليه مطلقا إلا من باب ذكره. والله ذهب المبتدع إلى كذا، ولا يعول على كلامهم ولا يذهب إلى قوله. يقول ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن، فقال قوم لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز، منهم ابن خويزمنداد من المالكية، وابن القاص من الشافعية والظاهري، وبالغ في إيضاح منع المجاز في القرآن الشيخ أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى، بل أوضح منعه في اللغة أصلا. وده اللي قاله شيخ الإسلام، قال ولم يظهر القول في المجاز في عند أحد من أهل القرون الثلاثة المفضلة، ولا تكلم به أحد من أئمة اللغة المعروفين ولا من أئمة الفقه، بل بدأ ظهوره في أواخر المئة الثالثة وأوائل المئة الرابعة. طيب أمر لم تظهر له ظواهر إلا في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، أي بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. والذي ده كلام الشنقيطي رحمه، والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين. أي قولين يا أبا مالك؟ أي قولين يا شيخ طارق؟ من قال أن في اللغة مجاز ومن قال أن ليس في اللغة مجاز. يبقى على كلا القولين لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن. لأن بعض من يتساهل ويتأخذ عليه. قال إيه؟ فعلى قول من قال أن في اللغة مجاز والقرآن نزل بلغة العربي يبقى في القرآن مجاز، كويس، ولكنه في تناقض عجيب، قال ولكن المجاز في القرآن لا يتطرق إلى. طب ليه؟ ما هي آيات الصفات من القرآن ومن لغة العرب، فلما رفعت المجاز عنها وأثبت؟ يعني قال مثلا إيه؟ واسأل القرية التي كنا فيه، قال مجاز عن أهل القرية، جراء ورد فيها جراء يريد أن ينقض فأقامها، أو جاء أحد منكم من الغائط، اللي هي الآيات المعروفة، قال لك ديت فيها مجاز آه، ولكن وجاء ربك والرحمن العرش استوى إليه، لك لا هذه لا يتطرق إليها المجاز. طب لما سكت ولم يتكلم؟ يقول والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين، أي على قول بأن اللغة فيها مجاز والقول الآخر أن اللغة ليس فيها إيه؟ مجاز. أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة وهو الحق فعدم المجاز في القرآن واضح. ليه؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب ولغة العرب ليس فيها مجاز، يبقى القرآن ليس فيه مجاز. وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن. هذه اللي هي تحتاج إلى توضيح، لأن الأولانية واضحة، ما فيش في اللغة مجاز، نعم يبقى ما فيش في القرآن مجاز. ليه؟ لأن القرآن من لغة العرب، على هذه يسر على هذا، واخد بالك؟ عشان كده تجد هنا في المقدمة الشيخ بيقول إن في الفصل الأول ارجع لها كده، في بيان أنه لا يلزم من جواز الشيء في اللغة جوازه في القرآن. يعني في اللغة مترادفات، واخد بالك؟ وهي اختلاف الألفاظ والمعنى إيه؟ واحد، وفي ترادف كلي وترادف جزئي. قال لك الكلام ده في اللغة موجود، نعم، أما في القرآن لا. وإلا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، وهذا ممتنع باتفاق. معايا يا رجالة ولا تعبانين؟ يبقى مش معنى ان هذا في اللغة يبقى حتما ولا بد في القرآن، لا. طيب شوف برهان الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، قال وأما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق فعدم المجاز في القرآن واضح، وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن. دليل، وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز أن كل مجاز يجوز نفيه. في حاجة عاوز أبينها إشارة بس فقط كده، دايما حاول وديت لأن من العزيز أن أقوم بها لضعفنا، تقرأ في تراجم من نقرأ له. ليه؟ مرة بتناقش مع بعض إخواننا، كان طالب وبيحضر دكتوراه وقفتنا وهو في مسألة المجاز، فقال إيه؟ إن تعريف المجاز ما يصح نفيه على الحقيقة هذا الكلام ليس بصحيح، بل تعريف المجاز اللي هو إيه؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينة تدل على ذلك. طيب قلت له طب كلام الشنقيطي، فاستهان به ومعذور لأنه لم يقف على ترجمة الشنقيطي. زي بالضبط من يستقل كلام بعض الأئمة المعاصرين في بعض النوازل ويصفوهم بما لا يقبله على نفسه، ده قالوا من إيه؟ الأغلب ما يعرف قدر الإمام. يعني لما ينتقص العلامة الألباني أو ينتقص العلامة ابن باز أو ينتقص الشيخ محمد بن إبراهيم اللي هم هؤلاء الأساطين وينتقصهم في غالب الأحيان ما يعرف. ومن أجل هذا اشترأ على كلامه وتكلموا في نوازل معينة فبدأ ينتقد كلامه. ليه؟ ما عرفهوش. ده هو أقصى ما يمكن له حضر له القاء ولا اثنين ولا ثلاثة أو قرأ عنه بعض الكتب. أما لازمه 10 سنين 20 سنة 30 سنة ما حصلش. وعشان كده دايما قراءة تراجم أهل العلم مطلب شرعي متعين على طالب العلم. وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز أن كل مجاز يجوز نفيه. خد بالك، ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر اللي احنا قلناها ايه؟ على الحقيقة. يعني لما نفاه ما كانش كذاب، ده حق ما فعل. فتقول لمن قال رأيت أسدا يرمي ليس هو بأسد، وفعلا مش أسد، ده خالد بن الوليد. ايه بقى زيته الأسد وهو خالد بن الوليد وانا شايفه مثلا يعني، وإنما هو رجل شجاع. فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه. واضح يا اخوان المسألة؟ الرسالة إن شاء الله بسيطة وموجزة، ولعل هذا ربنا قدره بدون ترتيب منا تكون توطئة حينما نصل إلى كسر الطاغوت القائلين بالمجاز في مختصر الصواعق. ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن، وهذا اللزوم اليقيني، ركز، الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من الصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم. يبقى لما جاء أقول إيه؟ يد الله فوق أيديهم مجاز، يبقى يصح نفي. أقول يد الله ليست فوق أيديهم، يبقى نفي. تخيل بقى بتنفي شيء من القرآن، واخد بالك؟ يبقى الرحمن العرش استوى، لا الرحمن لم يستوي على العرش. ده اسمه لزوم ايه؟ لزوم يقيني. وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا لا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات، لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها بل هي عندهم مجازات. فاليد مستعملة عند القدرة، والاستواء في الاستيلاء، والنزول نزول أمره ونحو ذلك. فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالإيه؟ بالمجاز. يبقى أنا أقفل الباب وأغلقه غلقا محكما بالأصول العلمية، مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها تعالى لنفسه، والإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وطريق مناظرة القائل بالمجاز في القرآن هي أن يقال لا شيء من القرآن يجوز نفيه، وكل مجاز يجوز نفيه. ينتج من الشكل الثاني لا شيء من القرآن بمجاز، وهذه النتيجة كلية سالبة صادقة ومقدمة القياس الاقتراني الذي أنتجها لا شك في صحة هذا الاحتجاج، لأن الصغرى منها هما وهي قولنا لا شيء من القرآن يجوز نفيه مقدمة صادقة يقينا. فاكرين المقدمات والنتائج؟ المقدمات بناخدها منين؟ من النقل، من الاستدلال المحقق او الايه، او النقل المصدق، مقدمه ونبني عليها ايه نتائج، والنتيجه هي الثمره او الفائده. يقول القران لا شيء من القران يزن لكذب نقيدها يقينا، لأن نقيدها هو قول بعض القرآن يجوز نفيه، وهذا ضروري البطلان. والكبرى منهما وهي قولنا كل مجاز يجوز نفيه صادقة وكل مجاز يجوز نفيه صادقة بإجماع القائلين بالمجاز، ويكفينا اعترافهم بصدقها، لأن المقدمات الجدلية يكفي في قبولها اعتراف الخصم بصدقها، وإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة التي هي قولنا لا شيء من القرآن بمجاز وهو المطلوب. جزى الله العلامة الشنقيطي خير الجزاء. أكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مواصل دروسنا مستعينين بالله.